شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامجكم الذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. باسمكم في بدء هذا اللقاء نرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين.
حياكم الله شيخ فالح. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي كمقدمات لهذا البرنامج المبارك والذي نتناول في كل حلقة من حلقات بمشيئة الله تعالى مجموعة من الآيات وتتولون أيضا تفسيرها وذكر المعاني والفوائد منها. كنا قد توقفنا في حديثنا الماضي حول التفسير وعلمه وأيضا الطريقة التي يفسر بها القرآن الكريم. قد يبدو سؤال في أذهان الإخوة المستمعين حول يعني هل يجب على المسلم العادي أن يعني يكون عالما وعارفا بالتفسير، وفي الوقت نفسه هل يسوغ لكل إنسان أن يخوض في هذا الأمر وفي علم التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. كنا قد عرفنا في درس سابق أن المسلم ينبغي عليه أن يتأمل القرآن أثناء قراءته، وأن يتدبره أثناء تلاوته، وأن يستخرج ما فيه من المعاني والعبر والعظات. وهكذا كانت حال الصحابة رضوان الله عليهم مع كتاب الله عز وجل. ولذا من الخير كل الخير للمسلم وهو يقرأ أن يتعلم ما في هذا القرآن الكريم. ولا شك أن القرآن كما عرفنا أيضا أنه كتاب هداية وعلم وإرشاد، فهو واضح لمن قرأ القرآن وهو عربي. ولكن لا يعني هذا أنه يفسر القرآن من تلقاء نفسه، أو يفسره بناء على ما يهديه إليه عقله أو مزاجه أو هواه، وإنما يستخرج معانيه مما ذكر أهل العلم وبينه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك بعض الآيات أو كثير منها تحتاج إلى بيان المعاني، نأخذها أو نستخرجها إما من كتاب الله عز وجل، وإن لم نجد فمن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نجد فمن كلام الصحابة والتابعين. إن لم نجد فلا بد أن نبحث في اللغة العربية. ولذا قال أهل العلم إن المفسر لهذا القرآن الكريم لا بد أن يكون عالما بالقرآن، وأن يكون عالما بالسنة، وأن يكون عالما بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يكون عالما بلغة العرب، وأن يكون عالما بقواعد التفسير التي ذكرها أهل العلم، فضلا عن العلم بقواعد الشرع العامة. وفي وقتنا الحاضر ولله الحمد والمنة وجدت كثير من كتب التفسير، فلا بد للمفسر أن يطلع عليها ليعرف ما ذكر فيها ونقل عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بنفسه أو ما يمليه عليه عقله أو هواه أو مزاجه، والله جل وعلا توعد الذين يقولون على الله بغير علم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان هذا بما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بما ينسب إلى الله جل وعلا؟ فالأمر أعظم وأشد. ومن هنا تعجب من بعض أحوال الناس عندما تذكر آية ويحاول أن يفسرها ويقول هذا رأيي، وتقرأ تعجب عندما تقرأ في بعض ما يكتب في الصحف من هنا وهناك أن يقال هذا رأيي وذلك رأي العالم الفلاني، والعالم بشر ونحن بشر. هذه مقولات يجوز لي الآن أن أقول إنها مقولات شيطانية خدع بها هذا الإنسان أو خدع نفسه. فالقرآن نزل من عند الله، وهذا الدين المتمثل بهذا القرآن يؤخذ بالتلقي، ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يقرأه بدون تلقي، فلا بد من العالم به. فأنا أحذر من هذا المكان كل من يحاول أن يفسر القرآن بنفسه دون الرجوع إلى ما قاله الله جل وعلا أو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيقع في المحذور الشديد، لأنه سينسب شيئا إلى الله جل وعلا لم يرد عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. لعلنا نبدأ في هذه الحلقة أولى الآيات التي تفسر، ولعلنا نبدأ كما بينا في اللقاءات القادمة، بل اللقاءات الماضية شيخ فالح، طريقتنا في هذا البرنامج وهو أن تقرأ قراءة من قبل أحد الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك لمجموعة من الآيات، ومن ثم يعني تتولون تفسير هذه التلاوة وأيضا معرفة الفوائد والدروس منها. لعلنا نبدأ أيضا يعني سورة الفاتحة، كونها يعني أعظم سورة في القرآن الكريم وأيضا أول سورة من سور القرآن الكريم، فيقرأ أحد الإخوة هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذه سورة الفاتحة فالح، سميت بهذا الاسم ولها أسماء عديدة. نريد أولا يعني التعرف أو معرفة الأسماء التي وردت في هذه السورة العظيمة، وأيضا المراد بالفاتحة.
هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، تسمى سورة الفاتحة لأنه افتتح بها القرآن الكريم، فهي أول سورة مما يتلى به القرآن على الترتيب الموجود، وتسمى أيضا أم القرآن، وتسمى أيضا السبع المثاني، كما جاء في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كذلك تسمى القرآن العظيم، وأم القرآن لما ورد: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، كما ورد بفاتحة الكتاب ورد بأم القرآن، وورد أنها الرقية، تسمى الرقية لأن الشخص الذي مر على أحد القبائل ووجد أن رئيس هذه القبيلة قد لدغ، فسألوهم: عندكم أحد يرقي؟ فتصدى له أحد الصحابة فرقى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية، فهي تسمى أيضا الرقية. وتعدد الأسماء للشيء الواحد يدل على عظمه.
صحيح.
فهذه الأسماء لهذا القرآن لهذه الآية لهذه السورة من القرآن يدل على عظم هذه السورة، ومن هنا نرد إلى فضل هذه السورة.
جميل.
فأول فضل لها أنها لا تصح الصلاة إلا بها ولمن يستطيع قراءتها، فلا تصح الصلاة إلا بها، بل هي ركن من أركان الصلاة، بل هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فلو أن إماما لم يقرأ بالفاتحة بطلت هذه الركعة، ولا بد أن يأتي ببديل لها، كذلك المنفرد. أما المأموم فاختلف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة له، والصحيح الذي عليه الأدلة وهو ما يرجحه بعض المحققين أنها أيضا لا تصح حتى من المأموم، سواء في القراءة السرية أو القراءة الجهرية. فالقراءة السرية يقرأها في الصلاة السرية، يقرأها كما هو معلوم فالوقت معه، أما في القراءة الجهرية فيقرأها أثناء سكتات الإمام، وإذا لم يكن الإمام ممن يوجد بعض السكتات فيقرأها سريعا حتى ولو كان الإمام يقرأ غيرها. إذن هذا الأمر الأول، أن من فضلها لا تصح الصلاة إلا بها. أيضا أنها أعظم سورة في القرآن، جاء في حديث أبي سعيد المعلى: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: لم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي: لو علمنك سورة أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقبل أن يخرج علمه قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. من فضلها أيضا أنها نور، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أيضا من فضلها أنها رقية، كما أشرنا قبل قليل، إذا رقي بها المريض والراقي مخلص والمرقي مخلص لله فإنها تشفي ولو بعد حين، سواء كان مرضا حسيا أو مرضا معنويا. فالمقروء عليه الذي ورد بسببه هذا الحديث هو ملدوغ لدغته عقرب، فدل على أنها تشفي حتى من الأمراض الحسية. أيضا من فضلها ما ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فدل على أن هذه الآية فيها ثناء على أن هذه السورة فيها ثناء على الله عز وجل وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وفيها سؤال الله جل وعلا أعظم المسائل، وهي الهداية إلى صراط الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وفيها سلامة من الانحراف، ثم أيضا فيها استجابة لهذا الدعاء. فهذه الفاتحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء من فضل هذه السورة العظيمة.
نعم. صلى الله عليكم. ولعلنا أيضا نبدأ بالاستعاذة، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نريد تفسير لهذه الجملة.
أولا من السنة إذا قرأ الإنسان كما ذكرنا في آداب التلاوة أنه يبدأ قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بناء على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والاستعاذة هنا معناها أعوذ بالله، يعني ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل. والاستعاذة هذه جزء من عبادة الله سبحانه وتعالى، بأن يلوذ الإنسان إلى جناب الله عز وجل. ممن؟ من الشيطان الرجيم. والشيطان الرجيم هو أعدى الأعداء للإنسان، وقد أخذ العهد على نفسه بأن يغوي بني آدم، وسماه الله جل وعلا الوسواس الخناس، لأنه يصل إلى أدق الأشياء في الإنسان بأن يوسوس له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، واختلف أهل العلم هل هذا الجريان حقيقي يعني يجري مع مجاري الدم، أو جريان معنوي بمعنى أن الشيطان يعمل في الإنسان كما يعمل في الدم، كما يعمل الدم في الإنسان من حيث قدرته على الوسوسة لهذا الإنسان والقرب منه فلا يتركه. والذي يظهر والله أعلم أنه جريان حقيقي ويؤثر على الإنسان حتى في بعض الأمراض العضوية. لذلك الإنسان إذا غضب على سبيل المثال وانتفخت العروق وجرى الدم بسرعة، حينئذ ينفتح المجال أمام الشيطان، ومن ثم يمسك شيء في الإنسان أقرب ما يكون إلى نقطة الضعف عند هذا الإنسان، فيذهب إلى الأطباء، يجري تحاليل في المختبرات، يجري أشعة في المرئيات ونحوها، فيقال له إنك سليم، لم نجد شيء. وهذا يدل على أن الشيطان جرى ومسك هذا العضو عند الإنسان فلا يظهر في التحاليل المخبرية. كذلك ما يؤثر في النفوس، فالغضب يرتد تأثيره حتى على الإنسان من حيث صحته، فتجد أنه قد يحس بصداع، قد يحس بألم في بعض مفاصله، قد يحس بألم في بعض أجزاء جسمه، فهذا يدل على أن للشيطان تأثيرا كبيرا على هذا الإنسان. هذا مما يدل والله أعلم أنه جريان حقيقي. لذا أمر الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن هنا أيضا أمر إذا عمل الإنسان سببا من أسباب جلب الشيطان إلى نفسه وفتح المجال له، أن يعمل الوقايات من الأذكار وقراءة القرآن وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فيكون هذا بإذن الله حصنا حصينا لعدم تأثير الشيطان على الإنسان. ومن أعظم الأشياء قراءة القرآن، فقراءة القرآن عبادة عظيمة جليلة، فيها أجر عظيم، فيها تكفير للسيئات، فيها قرب من الله عز وجل. فالشيطان وهو عدو لهذا القارئ يريد أن يحجبه عن هذه القراءة، فأمره الله جل وعلا أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان الرجيم. والرجيم هي نسبة للشيطان، يعني بمعنى
مرجوم.
المرجوم بمعنى المرجوم، لأن الشيطان مرجوم.
السلام عليكم. أيضا نقف عند تفسير البسملة.
نعم، البسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة من حيث معناها، الباء هنا حرف جر، بسم حرف جر متعلق بمحذوف مقدر بنية المتكلم، فهو المجرور هنا متعلق بالحرف الجر، متعلق بفعل محذوف مقدر بنية المتكلم، بمعنى أستعين بسم الله، أستعين بسم الله. والمستعان به هنا هو الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة قيل إنه مشتق من الألوهية، لفظ الجلالة الله مشتق من الألوهية، والألوهية أو الألوهة هي العبادة، هي العبادة مع المحبة، فالله يعني المعبود المحبوب المعظم، وهكذا قالوا في اشتقاق لفظ الجلالة. ومنهم من أهل العلم قال إنه لفظ غير مشتق هكذا هو ولا يعرف، والله سبحانه وتعالى هو المعبود، يعني في سواء كان في السماوات أو في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعبود في السماوات وفي الأرض، ولا يستحق أن يعبد غيره جل وعلا، فهو الموصوف بالكمال والجمال والجلال. أما الرحمن فهي اسم من أسماء الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ويشتق من هذه من هذا الاسم الصفة، وهي صفة الرحمة، والاشتقاق من الاسم إلى الصفة هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. أما الرحيم فكذلك اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على إيصال الرحمة إلى عباده سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده، والرحمن لا يوصف بها أحد من الخلق، لكن الرحيم قد يوصف بها الخلق، كما وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمة صفة من صفات الله جل وعلا نثبتها له كما نثبت الاسم، كما ورد عن الله جل وعلا، والأسماء والصفات وسيردنا كثير في كتاب الله عز وجل تثبت كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى وكما جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف لمعناها ومن غير تشبيه لخلقه سبحانه والتشبيه به لخلقه جل وعلا، فتثبت كما جاءت من غير تحريف للمعنى ولا تكييف له أيضا، ومن غير تشبيه على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا تثبت لله من غير تحريف للمعنى، فمعنى الرحمة واضح معلوم، لكن كيف يرحم سبحانه وتعالى هذا لله جل وعلا. كذلك باقي الأسماء والصفات. ورحمة الله جل وعلا لخلقه نوعان، رحمة عامة لجميع الخلق حتى البهائم، ورحمة ثانية وهي خاصة بالمؤمنين. أما الرحمة العامة فهذه كما يعني ينزل الله سبحانه وتعالى الأمطار لعامة الناس، وكما يرزق الأرزاق جل وعلا، فكل هذه من رحمته جل وعلا لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم وغيرهم. أما الرحمة الخاصة فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، فالله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين رحمة خاصة، هذه الرحمة تنقذهم من الضلالة إلى النور في الدنيا، وفي الآخرة تنقذهم من النار إلى الجنة. وهل يوصف المخلوق بالرحمة؟ نعم يوصف بالرحمة، لكنها رحمة تناسبه، تناسب المخلوق، ولا تشبه بها رحمة الله جل وعلا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن رسوله أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة.
شيخ فارح حسن الله إليكم، قد يتبادر سؤال حول الحديث عن البسملة، هل البسملة من الفاتحة من آيات الفاتحة أم أنها آية مستقلة؟
هذه المسألة هل هي آية من الفاتحة أو آية من القرآن ورد فيها خلاف بين أهل العلم. وقبل الخلاف، لا خلاف بين أهل العلم أنها آية أو جزء من آية في سورة النمل، لكن المقصود هنا هل هي آية في مقدمات السور لكل سورة أو آية من الفاتحة أو آية من القرآن، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن يقول منهم إنها آية من آيات الفاتحة، آية من آيات الفاتحة وجزء منها، ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية، ويرى أيضا أن لا تصح الصلاة إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة. ومنهم من يقول إنها ليست آية من الفاتحة ولكنها آية من كتاب الله عز وجل، وهذا هو الأقرب للصواب، أنها ليست آية من آيات الفاتحة وإنما هي آية من آيات القرآن الكريم. والدليل على هذا صريح كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سقناه قبل قليل، أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، إلى آخر الحديث، إلى أن قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولذلك قال في البداية إذا قال الحمد لله، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها ليست آية من الفاتحة. وكما ورد أيضا عن أن هذه البسملة لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية كما هي عند بعض أهل العلم، كما في حديث أنس المشهور: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. والمراد هنا لا يجهرون بقراءتها، ولو كانت آية من الفاتحة لجهروا بها ولما ميزوها عن الفاتحة. إذن هي ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية من القرآن جاءت لفصل السور بين بعضها البعض.
حسن الله إليكم. حقيقة نستأذنكم شيخ فارح حسن الله إليكم، نظرا لقرب انتهاء هذه الحلقة، في التوقف في تفسير سورة الفاتحة عند الآية الأولى، وهي قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وذلك ما سيكون إن شاء الله تعالى في مطلع الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. حبة الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتوجه لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل على شرحه وبيانه، وشكر موصول للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ولكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.